هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عزيزي المشاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بك مع حلقة من حلقات برنامجنا آيات بينات، وما زلنا معك مع سورة البقرة حيث يقول الله تبارك وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه الآية في آخر آيات الحج التي في سورة البقرة. هناك ما يسمى في الحج أيام التشريق، وهي بعد أن يتم الإنسان المناسك يبقى عنده البيات ليلتين أو ثلاث ليالي في منى، وهذا ما يسمى بأيام التشريق. وأيام التشريق هذه سميت بأيام التشريق لأنه بعد ذبح الأضاحي والهدي من الحجاج ومن أراد أن يضحي في مكة، فكان هناك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من بعده إلى يومنا ما يكون من التبريد اليوم. أما كان في الأول فهناك كان يسمى التشريق. التشريق هو بعرض اللحم الزائد الذي بقي عند الحجيج بعرضه على الشمس حينما تشرق، فيملح هذا اللحم ويعرض على جهة المشرق لخروج الشمس من جهة المغرب من جهة المشرق وإصابة الشمس لهذه اللحوم، فتجف هذه اللحوم مع الملح الذي فيها، فنوع من أنواع الحفظ لهذه الأطعمة، فسميت هذه الأيام بأيام التشريق لقيام الحجيج بتشريق لحم أضاحيهم وهديهم لهذه الشمس في تلك الأيام يتزودون بها عند عودتهم إلى ديارهم، أو تكون صنيعة صدقة وإحسان إلى أولئك الفقراء والمساكين من أهل مكة. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أي من بات ليلتين في منى وتعجل بالرحيل لأهله فلا إثم عليه، أي هو في حل قد أتم حج مناسكه وبات تلك الليلتين وطاف بالبيت مودعا لقوله صلى الله عليه وسلم ليكن آخر عهدك بالبيت، أي في الانتهاء من الحج، وهذا واجب في الحج، فمن لم يطف طواف الوداع فعليه فدية، ولكن حجه صحيح وتبقى هذه الفدية أن يؤديها بذبح شاة وهديه أو إهداء لحمها إلى أهل مكة. ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، من بات ليلة ثالثة لرمي الجمار، لأن هذه الأيام يرمى فيها الجمار، يرمى فيها الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، وفيها الدعاء وذكر الله عز وجل، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، أي لمن أراد أن يتزود بطاعة الله عز وجل. ولا شك أن التأخير أفضل في الأجر من التبكير أو التعجيل لمن اتقى، لمن أراد أن يتزود في طاعة الله عز وجل، لأن هذا التأخير يفتح لك بابا، ممكن أن تصلي في المسجد الحرام بعض الصلوات فيكون لك أجرا، وخاصة إذا كنت في نطاق الحرم فإنك ستكون في أجر من يصلي الحرم في داخل المسجد، كونك في نطاق الحرم فأنت تسري عليك أحكام الحرم ما دمت في حدود الحرم، فإن صليت في أي منطقة من المناطق المجاورة للحرم فلك الأجر كالصلاة في المسجد الحرام بداخله. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وهذا تحذير من الله عز وجل الحجاج والمقيمين كذلك في منطقة الحرم بأن يتقوا الله عز وجل، لأن الإثم داخل هذه المنطقة ما يسمى بنطاق الحرم، فالإثم فيه كبير كما أن الأجر كبير، فالإثم كذلك فيه كبير. فاتقوا الله أي خافوه واتقوه، ولا تقعوا فيما حرم الله عز وجل ما دمتم في هذا المكان، لأن هذا المكان فيه الذنب العظيم كما فيه الأجر العظيم، واعلموا أنكم إليه تحشرون. واعلموا أنكم إليه تحشرون أي أن هذا الأمر مما استوجب عليكم حج البيت الحرام أنكم ستحشرون إلى الله سبحانه وتعالى. فتخويف من الله عز وجل بأن الله سبحانه وتعالى سيحشر هؤلاء الخلق كلهم فيحاسبهم تبارك وتعالى، فكونوا على حذر من إصابة ذنب أو فعل حرام في البيت الحرام، وإن كنتم قد أديتم مناسككم ولكنكم في نطاق مكان حرام يكثر فيه الإثم ويعظم ما دمتم أنتم في نطاق هذا المكان. ثم يقول تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا. القول الجميل قد يقوله إنسان طيب وقد يقوله إنسان خبيث، والمنافق والعياذ بالله يصدر منه الكلام الطيب للمؤمنين ولكن فعله خبيث في الخفاء وبعيدا عن أعين أهل الإيمان، كما قال عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهذا الذي يتكلم بالكلام الجميل كذبا ليظهر طيب معدنه للناس ولكنه خبيث في الحقيقة، فهذا المنافق الذي يظهر الكلام الطيب ولكن فعله كما قال عز وجل: ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، أشد عداوة لأهل الإيمان هؤلاء المنافقون الذين تجدهم يقولون شيئا ويفعلون شيئا وذلك بإرادة التآمر على الإسلام والمسلمين. فهؤلاء المتآمرون على المسلمين هم أشر وأخطر على الإسلام من أولئك الكفار الواضحين. كافر واضح يعاديك فتتخذ منه الحيطة والحذر، ولكن هذا المنافق الذي قد يدخل في مكانك وبيتك ومحلك وهو يكيد بك فهو أخطر لا شك على الإسلام والمسلمين. عزيزي المشاهد، فاصل ونعود إليك ونتواصل.
هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا تولى سعى في الأرض، إذا خرج من عند أهل الإيمان بعدما تكلم معهم الكلام الطيب سعى في الأرض ليفسد فيها، أخذ يفعل المنكرات، سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقيل أن هذا أحد اليهود، يعني كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت نبي وأنت على خير وأنت، وإذا مر على مزارع المسلمين في المدينة يقوم بإشعال النيران فيها ويكون سببا في حرق بعض البساتين ويحاول أن يتآمر على المسلمين لقتلهم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقيل أن هذا ابن شريق الخبيث كان من اليهود وكان يذهب إلى أهل مكة ليتآمر على المسلمين، مع أنه يظهر الكلام الطيب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين في المدينة، فكان يتآمر على المسلمين بذهابهم إلى أهل مكة بالتآمر لقتل المسلمين ولإهلاك بساتينهم وأبنائهم. والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب هذا الذي يخرج الكلام الطيب ولكنه في الحقيقة يفسد في الأرض. ولذلك هناك من يرفع رايات الإسلام ودولة الإسلام وهو في الحقيقة أشد الناس عداوة للإسلام، منافق يكذب ويفتري على الإسلام والمسلمين ويقتل المسلمين ويؤذي المسلمين. فالله سبحانه وتعالى يقول وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. أنا أقول خلاص، قل لا أنا لا أريد الفساد وهؤلاء مستحقين للقتل وهؤلاء يستحقون أن ننكل بهم، وهو كاذب. فهؤلاء الذين يتسلطون على المسلمين فيقتلونهم ويؤذونهم وهم يقولون من احنا بأننا نحن في دولة الإسلام ونقيم الحدود وهم كذابون في هذا، فإن هؤلاء والعياذ بالله تنطبق عليهم هذه الآيات. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إذا وضحنا له الأحكام الشرعية ما كانت عليه دولة الإسلام الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هذا الأمر انتهى، نحن الآن نحكم يعني بحكم دولة جديدة، دولة الإسلام الجديدة ليست اللي كما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أخذته العزة بالإثم، تكبر على أحكام الله وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يحكم عليه بحكم شديد، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. حسبه جهنم أي سيكون من أهل النار، مع أنه يدعي أنه يقيم دولة الإسلام ويقيم حدود الله عز وجل، ولكنه وفق رأيه ووفق ما تمليه عليه نفسه الأمارة بالسوء بفعل الإثم واستباحة الدماء والأعراض والعياذ بالله. فهؤلاء كما فعل الخوارج في عهد عثمان بن عفان وفي عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وما يفعلونه في كل زمان من الخروج على المسلمين وقتلهم والتعدي على أعراضهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الخوارج كلاب النار، هؤلاء كلاب النار، لأنهم يؤذون أهل الإسلام ويتعدون على أرواحهم وعلى أنفسهم أو على أموالهم، فهؤلاء أشد شرا على الإسلام من الكافر الواضح الذي يحذر منه المسلم. ثم يقول تبارك وتعالى: فحسبه جهنم ولبئس المهاد. المهاد هو ما إنسان ينام عليه ويتدثر به، يتغطى به. فجهنم لا شك أنها بئس المهاد، لأنها كلها عذاب شديد من الله سبحانه وتعالى. فهذا المهاد الذي قد جعل له في نار جهنم والعياذ بالله هو بسبب خبث طويته وإساءة فعله وعدم اتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، قيلت نزلت هذه في أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، فهو تكريما من الله عز وجل نزلت هذه الآية صفة فيه، ويدخل فيها كل من اتصف بمن باع نفسه في سبيل الله ولكن وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضية ما يكون أن تكون مجاهدا في سبيل الله دون ما يكون لك فقه في الجهاد، فهذا كمن يصلي وهو لا يحسن الصلاة وليس له فقه في الصلاة. فالجهاد عبادة عظيمة، ولكن هذه العبادة لا بد أن يكون فيها فقه وعلم، لأن من قد يقع في الإثم في هذا الأمر قد يدخل النار ولا يدخل الجنة. فالمسألة ليست أماني وليست عواطف، إنما هي علم وشرع من الله سبحانه وتعالى. فالجهاد فيه أحكام وفيه آداب وفيه أخلاق يجب أن يتعلمها المجاهد في سبيل الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أن يريد بذلك مرضات الله عز وجل، لأن هناك من يريد أن يدخل الجنة ولكنه لا يعرف كيف يرضي الله عز وجل. فالمطلب شيء، والأحكام والشرع الذي جاء به الله عز وجل ووضحه النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة ليس بعاطفة وليس بفكرة وليس بشيء يتحمس له الإنسان، ولكن قد يجد العكس في ذلك، وهذه هي الخطورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين في الحديث الحسن لأن هناك ثلاثة أصناف من الناس، أول من تسعر بهم النار، فقال صلى الله عليه وسلم: عالم ومنفق ومجاهد. فيؤتى بالعالم، وفي رواية قارئ، فيقال له: ماذا صنعت؟ فيقول: ربي تعلمت العلم وقرأت القرآن وعلمته في سبيلك، والله أعلم بنيته. فيقال له: أن قد كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عالم أو قارئ، وقد قيل خذوه إلى جهنم. ويؤتى بالمنفق فيقال له: ماذا صنعت؟ والله أعلم بنيته. فيقول: ربي أنفقت المال وأهلكته في سبيلك. فيقال له: أن قد كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال منفق أو جواد، وقد قيل خذوه إلى جهنم. ويؤتى بالمجاهد فيقال له ماذا صنعت؟ والله أعلم بنيته، فيقول ربي قاتلت حتى قتلت في سبيلك، فيقال له أن قد كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال شجاع أو جريء. وقد قيل خذوه إلى جهنم يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول من تسعر بهم النار، فنعوذ بالله من النار ومن أهل النار. وإلى حلقة قادمة عزيزي المشاهد، أستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من